بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كنا في المنهج منهج التفكير العلمي صح؟ تأخرت وايد اليوم. انزين بدالة في المنهج أدلة في الموافقين والمخالفين. خلصنا القسم الأول صح؟ أدلة الموافقين للتفسير العلمي. طبعا كان في ثلاث أقسام قبل ما ندخل في الأدلة. ثلاث أقسام للتفسير العلمي. وش الأقسام الثلاثة؟ وش أنواع التفسير العلمي؟ استخراج العلوم من القرآن الكريم. بعد تطبيق الأقسام الأنواع. إيه. وآخر شيء فهم القرآن. استخدام العلم في فهم القرآن الكريم. يعني فهم القرآن بواسطة وإيش الدلالات أو الإشارات العلمية. إنزين. إذا في عندنا ثلاثة أو ثلاثة أقسام. الحين بناء عليه صاحب الكتاب يقول إنه اللي يقبل بالتفسير العلمي. إحنا بنذكر كل الأدلة. أدلة الموافقين سواء بقسم واحد أو بقسمين أو بثلاثة. واضح؟ إذا في الأخير هناك من يقبل عليكم السلام بالتفسير العلمي وأي نحو من أنحاء القبول إحنا بنذكره في وجه ضمن أدلة الموافقين. واضح؟ أما المخالفين أكثر الأدلة اللي ذكرها على المخالفين هم المخالفين تماما للتفسير العلمي بكل أقسامه. واضح؟ من أدلة الموافقين يقول لنا في أدلة الموافقين على نحوين أيضا. في أدلة تعتمد على أن التفسير العلمي يؤدي إلى ويش إثبات إعجاز القرآن الكريم. والنوع الثاني من الأدلة أن التفسير العلمي يؤدي إلى فهم أفضل لآيات القرآن الكريم. إذا جهة مجموعة أدلة تتعلق بوش بأن تساعدنا على إثبات حقانية القرآن. يعني القرآن من خارج حقانية القرآن. أن القرآن حق، أن القرآن معجز خارج القدرة البشرية. زين. ونوع ثاني من الأقسام أو من الأدلة يثبت محتوى القرآن الكريم أو يبين محتوى القرآن الكريم. إذا في عندنا مجموعة أدلة للموافقين إثباتية تثبت حقانية القرآن، وفي عندنا مجموعة من الأدلة بيانية تبين ويش تعتمد على أن التفسير العلمي يساعدنا على فهم القرآن الكريم. واضح؟ أول دليل من أدلة الموافقين أن العلوم ممكن أن تساعد في فهم القرآن الكريم بشكل أفضل. مثلاً لولا معرفتنا بعلم الأجنة ولا الإنسان في بداية يبدأ بنطفة ثم علقة ثم مضغة ما قدرنا نفهم سورة المؤمنون مثلا اللي تتكلم عن مسار خلقة الإنسان. هذا رجعنا فيه إلى وش؟ إلى علم الأجنة. أو مثلا السماء رفعها وما أدروش، هذا تبين القوة الجاذبية الأرضية أن كل شيء له مقدار مقدر بقدر معين. هذا مجموعة الآيات اللي تتكلم عن طبيعة الأرض وطبيعة السماوات تثبت الجاذبية الأرضية، تثبت أن هناك طبقات مختلفة في السماء إلى آخره. هذه في بعضها اعتمدنا فيها على وش؟ بينت لنا بأن العالم عبارة عن مراحل، بينت لنا بأن وأيضا الآيات اللي تتكلم عن الزوجية وأن كل شيء خلقناه من زوجين، هذه بينت لنا بأن كل شيء يتكون من المذكر ومؤنث. واستطعنا أن احنا نفهمه أكثر لما رحنا إلى وش؟ إلى علم الأحياء، وشفنا أن ثبت في علم الأحياء أن كل شيء عبارة عن مذكر ومؤنث. حتى الجمادات كل شيء فيه ويش مذكر ومؤنث. زين، يعني في نحوين من الوجود مو نحو واحد. زين، فالاكتشافات العلمية خلتنا نفهم بشكل أعمق ويش الآيات القرآنية. هذا الدليل الأول. ويقول ولذلك أنا موافق على استخدام تفسير العلم للقرآن الكريم لأنه ساعدنا في فهم ويش عدد من الآيات القرآنية بشكل أعمق. زين،
هل
مجموعة ثانية اللي هي الدليل الرابع في الكتاب أيضا يعتمد على فهم القرآن. يقول الدليل الرابع وش يقول؟ طبعا هذا دليل مخدوش. الدليل الأول نعم صحيح نقبل فيه بأنه في مجموعة من الكشوفات العلمية ساعدت على فهم القرآن بشكل أفضل، ولكن تبقى بينا بعدين فالتقييم تبقى هذه الكشوفات العلمية ليست هي تفسير القرآن، وإنما تساعد في فهم، ممكن بكرة تفصل هذه النظرية ولكن ساعدتنا في فهم معنى من معاني القرآن الكريم اللي ممكن يكون صحيح ممكن يكون مو صحيح، ويبقى في دائرة الاحتمال لينا بعدين في التقييم. زين، ولكن نقبله كدليل، دليل منطقي. زين، أما الدليل الرابع، الدليل الرابع وش يقول؟ يقول إحنا ما نقدر نفهم القرآن الكريم إلا بالكشوفات العلمية. لماذا؟ لأن ثبت عند الغرب تقدم العلوم التجريبية، وأيضا أبطلت الفلسفة الغربية المعاصرة، أبطلت فلسفة أرسطو الفلسفة العقلية، وبالتالي العلوم العقلية راحت. زين، العلوم العقلية صار ما لها اعتبار، لأن فلسفة أرسطو منطق أرسطو ثبت بطلانه عند الغرب. زين، تقدمت العلوم التجريبية. يبقى عندنا العلوم وش فيها؟ الدينية، لأن في عندنا علوم تجريبية على نحوين، طبيعية وإنسانية، علوم عقلية، علوم دينية من الدين من الوحي. هل لنا طريق أن نتعرف على الوحي ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله أو لا؟ يقولوا ما لنا طريق، لأن أكثر الروايات ضعيفة، أكثر الروايات لو وصلتنا روايات ضعيفة، وبالتالي ما في طريق لمعرفة كلام الرسول صلى الله عليه وآله. فكيف نفسر القرآن؟ بنفسر القرآن بالقرآن، نستخدم العقل في التحليل وفي المقارنة إذا ما نبتعد عن الحس، يعني نستخدم الجانب العقلي، أو بنفسره بكلام المعصوم. كلام المعصوم ما له طريق له، والمنهج العقلي مسدود، لأن ثبت وش؟ بطلان طرق التحليل اللي الإنسان متعود عليها. الحين في طرق تحليل تعتمد على العلوم التجريبية، تعتمد على الحس، واضح؟ إذا ما لنا طريق إلا التفسير العلمي للقرآن الكريم، ما لنا طريق إلى فهم القرآن إلا التفسير العلمي. هذا الدليل ما يش دليل موافقين على التفسير العلمي يذكره صاحب الكتاب الرابع. إحنا بنان على تقسيم نذكر الدليل الثاني في المجموعة الأولى من الأدلة إلا فهم القرآن. قبلت بالمنهج العلمي في التفسير لأنه يساعد على فهم القرآن بشكل أفضل. الدليل الأول يقول يساعد على فهم القرآن بشكل أفضل. الدليل الثاني يقول ما له طريق لفهم القرآن إلا التفسير العلمي. الدليل السابع في الكتاب والثالث يصير في فهم القرآن هو وين؟ إن القرآن يحتوي على كل العلوم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبالتالي لابد أن يتبع من ضمن المناهج التفسير اللي يتبع المفسر تفسير العلم حتى يستنتج وش؟ ويستخرج العلوم التجريبية والنظريات من القرآن الكريم. إذا كيف بيستخرجها؟ يحتاج لأدوات. هذه الأدوات هي الكشوفات الجديدة، يشوف وش عطاءات العلم الحديث ويستنطق القرآن، يشوف وين في القرآن ذكرت هذه النظريات، زي ما سوى الطنطاوي يشوف شو النظريات الموجودة، بعدين يروح ويش يستخرجها من القرآن الكريم. هو يقول يستخرجها من القرآن، يقول هي موجودة في القرآن، مو أنا أروح أطبقها على القرآن. هو يقول أنا أستخرجها من القرآن الكريم، نشوف العلم كل ما نتج من العلم هو موجود وين؟ في القرآن الكريم. واضح؟ زين، هذا عندنا ويش؟ ثلاث أدلة. أما اللي يقبل بالتفسير العلمي وعلى أساس أن التفسير العلمي يثبت لنا إعجاز القرآن الكريم، أيضا يذكر لصاحب الكتاب أربعة أدلة. الدليل الأول يقول لنا تفسير العلمي للقرآن الكريم يساهم في إثبات إعجاز القرآن، لأن إحنا إذا استطعنا فعلا أن نستخرج النظريات الحديثة من القرآن، يعني إحنا نبغى نقول للناس، نبغى نقول للباحثين، للرافضين إلى الدين أو الرافضين إلى حقانية القرآن، نقول لهم شوفوا أنتم تعتقدون بهذه النظريات والقرآن ذكرها قبل 14 قرن، دليل على حقانيته، تقدم على الإنسان، واضح؟ في حين أن القرآن نزل في بيئة قل فيها الكتابة والقراءة وما أدري إيش، ولكن مع ذلك ذكر نظريات ما ذكرها، ما فهمها الإنسان ولا يوصلها إلها إلا بعد 14 قرن. إذا هذا أول شيء، من يقبل بالتفسير العلمي للقرآن يقول التفسير العلمي يساهم في إعجاز، إثبات إعجاز القرآن. أيضا التفسير العلمي يساهم في ماذا؟ في إقناع الشباب الغربي بأن القرآن حق، يعني هذه عطاءات لإعجاز. إذا ثبت إعجاز القرآن الكريم فعلا فإلا الناس تتأثر وبتقتنع بأن القرآن فيه نوع من الحق، وبتروح وراء القرآن تشوف القرآن وش يقول وما إلى ذلك. أيضا استفادوا من التفسير العلمي للقرآن الكريم الموافقين للتفسير العلمي، يقولون إحنا عشان نعالج مشكلة النزاع بين العلم والدين نحتاج إلى إيش؟ إلى تفسير علمي، يعني ندمج الدين بالقرآن، ندمج الدين بالعلم حتى نبين بأن الدين لا يناقض العلم، لا يعارض العلم. عشان كذا دائما هذا الحس موجود حتى اجتماعيا، مجرد ما يقول نظري يقولوا هذا مذكورة في القرآن الكريم، مذكورة في كلام أهل البيت عليهم السلام، حتى يبينون بأن النتاجات العلمية لا تناقض ولا تعارض الدين، بل هي موجودة في الدين. الدليل الأخير يقولون أيضا يتعلق بالإعجاز، ولكن نوع الإعجاز. إذا دليل يقول بأن التفسير العلمي يثبت الإعجاز، دليل ثاني يعتمد على نتاج إثبات الإعجاز وهو أنه يؤثر على الشباب والمفكرين الغربيين، دليل ثالث يعتمد على وش؟ معالجة ما يتعلق بوش ب العلاقة بين الدين بالإعجاز، أيضا من نتاجات الإعجاز إذا ثبت الإعجاز، ولكن معالجة خاصة، يعني في مشكلة خاصة ظهرت في العصر الحديث وهي التعارض بين العلم والدين، في طبعا في العالم الغربي ظهرت، ولكن تأثر من الحنفيين المسلمين وصاروا أيضا يشعرون بأن لازم يرفعون، يعني افترضوا أن في وين في تعارض لازم يرفعون بين العلم والدين وإلى آخره. افترضوا نوع التعارض اللي موجود في الغرب، صح؟ احنا قلنا في تعارض، حتما في تعارض، لأن العلوم نتاجات إنسانية والقرآن نتاج وحياني، والعلوم مو بس نتاج إنساني وخلاص، وإنما العلوم نتاج إنساني في مقابل الوحي، يعني ظهر رفضا للدين، شيء طبيعي بيصير في تعارض عند الغرب، شيء طبيعي بيصير في محدودية، يعني لما نحذف الخالق حتى في الإسلام بيصير في تعارض بين هذا العلم اللي حذف المبدأ والمعاد، بيصير في تعارض بينه وبين معطيات القرآن الكريم. زين، الدليل الأخير نحو الإعجاز، نوع الإعجاز. أحد المحققين في علوم القرآن المصريين يقول لنا الإعجاز في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان إعجاز أدبي، الناس كانت أدباء شعراء، ولكن اليوم الناس لا، تحتاج إلى معجزة علمية، والقرآن عند القدرة، لأن القرآن معجزة علمية، معجزة عقلية وليست فقط أدبية، ولما يعطينا معارف معجزة. إذا نحن نحتاج إلى التفسير العلمي في استخراج وإيش؟ إعجاز القرآن الكريم في الجانب العلمي اللي يتناسب مع هذا الزمان. صاحب الكتاب في مناقشة الأدلة يقول طبعا واضح لنا الدليل الأول والثاني ممكن نحن نقبل به، ولكن في التقييم يبين نحن كيف نقبل به. الدليل الأول والثاني في الكتاب اللي هي التفسير العلمي يساعد في فهم القرآن الكريم، وأنه يساعد على إثبات إعجاز القرآن الكريم. ولكن زي ما قلنا بنقبل به بنحو ايش؟ المشابهة جزئية، مو نقبل به مطلقا، بتصير لنا بعدين بعض المحدوديات. زين، أما بقية الأدلة كلها عليها كلام تقريبا واضح، الكلام على شو اسمه الدليل الثالث، إقبال غير المسلمين على القرآن الكريم. نعم وظيفتنا التبليغ، ولكن مو من خلال ويش التساهل بالقرآن الكريم أو تفسير القرآن بأي طريقة بحيث أنه تجذب الآخر. لا، طريقة التفسير مهمة، منهج التفسير المفتخر ضروري أنه يكون منهج صحيح، نتأكد من حجيته. هذه ما هي حجة تخلينا نوافق على أي نوع من أنواع التفسير فقط لأنه يجذب غير المسلمين. زين، الرابع طبعا واضح بأن منهج التجريبي غير كافي، هذا يدرس في نظرية المعرفة، وأن منهج التجريبي يعتمد على العلوم العقلية، ما نقدر نطلع قضية عقلية أو يقينية إلا من خلال ويش؟ الرجوع إلى العقل، إلى المنهج العقلي، مو فقط العقل، المنهج العقلي. يعني مو بس العقل التحليلي والمقارنة، لا، نرجع إلى المنهج العقلي، يرجع النظريات إلى البساط ولا استحالة اجتماع النقيضين إلى، يعني تحتاج إلى ويش؟ إلى منهجية عقلية بحتة حتى نثبت أن هذه التجربة فعلا ويش فيها يقينية، ساعة نتائج يقينية. إنزين، هذا من جهة. من جهة ثانية ما يتعلق بالروايات، فإن الروايات أنواع مو كلها ضعيفة، في عندنا روايات أحاد، في عندنا روايات متواترة، متواترة قطعية يقينية تورس اليقين. الآحاد أيضا مو كلها روايات ضعيفة، في آحاد محفوفة بالقرآن قطعية، في روايات آحاد نقلها لنا ثقات، في روايات آحاد مرسلة وضعيفة لا يؤخذ بها، ولكن في مجموعة كبيرة من الروايات أيضا يؤخذ بها في التفسير. أما الدليل اللي يقول بأن القرآن نستطيع أن نستخرج منه كل شيء تبيانا لكل شيء، فهذه المفسرين يقولون تبيانا لكل شيء ما يتعلق بأهداف القرآن، الهداية، تربية الإنسان، وليس تبيانا لكل شيء كل علم يطلع الإنسان يكتشف يقول موجود في القرآن. لا، هذه المدعى وش في عام أعم من الآية، في الآيات قراءة لبية على أنها تبيان لكل شيء ينفع الإنسان في هدايته، في سبيل هدايته، في تحقيق الغرض من خلقته، ليس تبيان لكل شيء يعني كل معرفة وكل علم كل جزئية. واضح لحد هنا. أما أدلة المخالفين، هناك من خالف مخالفة قطعية لتفسير القرآن بالطريقة العلمية، سواء كان استخراج العلوم من القرآن الكريم، تطبيق العلوم على القرآن الكريم، أو وش يعني تطبيق العلوم على القرآن؟ تحويل الآراء، أو وش فهم استخدام العلوم في فهم القرآن الكريم. زين، الدليل الأول مقابل إلى الدليل الأخير في الذكر أن القرآن ما نزل ككتاب علمي. نعم، ممكن أن يذكر بعض المسائل العلمية في طريق الهداية، ما يؤثر على الهداية، ولكن هذا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نفهمها أنها وش؟ تبيانا لكل شيء يتعلق بالهداية، مو تبيانا لكل علم. الدليل الثاني يقول لو كانت هذه العلوم تقريبا دليلين ثلاثة نفس المعنى، يقول لو كانت هذه العلوم هي مقصود القرآن الكريم فعلا، لأن في دليل عند الموافقين وش يقول؟ يقول أصلا لا يمكن تفسير القرآن إلا بالتفسير العلمي، يعني هي المقصد الأول اللي لازم نكتشفه من القرآن الكريم ونفهمه من القرآن. لو كان المقصد الأول للمتكلم لله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هي هذه العلوم وهالنظريات، لا أصبح القرآن غير بليق. لماذا؟ لأن البلاغة يعني أنك تلتفت إلى وجه المخاطب وإلى مستوى المخاطب وتتكلم معاه بناء على ما يفهمه. أما إذا بيذكر معاني ما يفهمها المخاطب ولا يفهمها الإنسان إلا بعد 14 قرن بعد 15 قرن، فأنت أسقط وجه القرآن عن بلاغته. فأنت من جهة تبغى تثبت البلاغة ومن جهة وسوت بمحاولة كلا إثبات بلاغة القرآن وإعجازه، أنت أسقطت عن البلاغة والإعجاز. واضح؟ دليلهم إيه مو دليل على أن القرآن ما كان يقصد النظريات العلمية إلا ما هو شو اسمه، لم يلحظ عند الصحابة كلام أو نقاش عن هالنظريات الجديدة ولا عند التابعين، يعني عند الأوائل. فإذا كانوا ما يفهمون القرآن كيف القرآن يخاطبهم؟ هم المخاطبين الأول في القرآن الكريم. أيضا من يرفض التفسير العلمي للقرآن الكريم رفض قاطع، يقول لأنه يؤدي إلى تفسير بالرأي. لماذا؟ أولا لأن عادة اللي يكون عنده تخصص في نظرية علمية معينة يفتقر إلى التخصص في فهم القرآن، لأن التخصص في التفسير أيضا يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى دراسة طويلة، يحتاج إلى مقدمات كثيرة. وأيضا التخصص في نظرية أو في اسمه بعد علمي معين أيضا يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى دراسة على الأقل 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات. فعادة يقع في وش؟ يقع في الخطأ، يقع في الاجتهاد في التفسير بالرأي، في تحميل الآراء على القرآن الكريم. بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص أصلا ينفعلون عندهم نظرية علمية، ينفعلون يتفاعلون معها، يحاولون أن يثبتونها من خلال وش؟ يثبتها إلى القرآن الكريم أنه موجود في القرآن. يعني في بعد نفسي أيضا، في عندنا بعد منهجي يتعلق بنفس المنهج الدراسي أو المنهج العلمي اللي يطويها المفكر أو المنظر، واللي يطوي أيضا المفسر. من جهة ثانية بعد وش فيه؟ نفسي، مشكلة نفسية عند المنظر عادة يقع فيها، أن أي واحد يتبنى فكرة ويشتغل عليها، يعني نظرية يشتغل عليها بجد، خاصة إذا كان مؤمن ومتعبد يتفاعل معها، فينتبه للقرآن الكريم، يذكر له كل آية يشوف يقول آه هذا اللي أقصده هذا اللي أقصده، فيبدأ وإيش يطبق على القرآن الكريم سواء بقصد أو بدون قصد، قصد التطبيق أو بدونه. أيضا اللي رفضه والتفسير العلمي رفض تام، يقولون أنه يؤدي إلى النزعة المادية. بيّن وش يعني يؤدي إلى النزعة المادية؟ لأن النظريات العلمية حذفت الخالق لمبدأ والمعاد، هي قائمة على أن الإنسان قادر على أنه يفهم العالم بدون الله، ولذلك يقع الإنسان في وش؟ يميل الإنسان إلى المادية أكثر، يبتعد عن فهم المجرد. وهذا واضح عند المفكرين، عند الجامعيين، ان كل ما تعمق في الدراسة الجامعية اكثر كل ما صار يصعب عليه فهم وش المجردات. عشان كده مثلا الملائكة تصير طاقة ايجابية يفهمها بسرعة، اما الملائكة مجردات او شيء ما يستوعب وش يعني، او مثلا ابليس ميكروبات او من هالكلام الحين اللي انتشر، ما يتصور، ما يقدر يتصور شيء غير المادي. فلما ينزل المادي يصير سهل واضح عنده، وبنية متكاملة، صورة المادية عنده متكاملة، ويصعب عليه فهم المجرد. ايضا من نتائج هذا التفسير تاويل الفاسد. تاويل الفاسد يعني هني معنى التاويل يعني هذا تاويل رؤياي يعني المصداق الخارجي. لما لو اول الايه نقول هذه الايه تقصد هذه الظاهره زين، هذا النوع من التاويل، مو التاويل النظري. في انواع للتاويل، هي التاويل بمعنى ايش؟ تطبيقها على المصادر الخارجيه، على الظواهر الخارجيه. مثلا نظريه التطور ظاهره يتكلم عن طريقه خلقه الانسان. صاحب الكتاب يقول الغريب انه الا يدعم نظريه التطور ياب ايات من القران الكريم تبين ان نظريه التطور صحيحه، ولا يرفض نظريه التطور ياب ايات من القران الكريم تبين ان نظريه التطور ايش فيها؟ باطله. وهذا يقين على منهج التفسير، لان لابد ان احنا نجمع كل الايات حتى ما نقع في نقول هذا المصداق هو هذا التاويل الفاسد. نحتاج ان احنا نتبع منهجيه معينه في التفسير تبعدنا عن تفسير الذوقي. ايضا من الادله التي تذكر في رفض التفسير العلمي انه اذا كنا بنفسر القران بالعلوم والنظريات فسوف نسلب اعجاز القران. كيف؟ من جهه ان القران نور وهدايه، فإذا احتاج القرآن إلى العلوم حتى يفهم، هو المفترض القرآن نور يعني من خلاله نفهم، هو بين من خلاله نبين الأشياء زين، هو الهداية من خلاله نهتدي. إذا كان لا يحتاج في بيانه إلى العلوم خرج عن دائرة النورانية والهداية، أصبح ويش يحتاج في هدايته إلى علوم أخرى، إلى علوم إنسانية، علوم تجريبية مثلا أو غيرها، وبالتالي يسقط عن الاعتبار، يصبح الاعتبار لديك العلوم التي فترة بتبينها هي الأصل لها الأصالة. تقريبا هذه الأدلة اللي ذكرها مفصل فيها يعني، بس بعضها يرجع إلى بعض. مناقشة الأدلة، صاحب الكتاب يقول إن هذه الأدلة على نحوين. أولا أدلة المخالفين جاءت كردة فعل على سوء استخدام المفكرين أو المنظرين أو المتأثرين بالنظريات العلمية، سوء استخدامهم إلى هذه النظريات في فهم القرآن الكريم. وهني صار في خلط بين المفسر وقدرات المفسر والمنهج العلمي، منهج التفسير العلمي. احنا لازم نصير موضوعيين في مناقشة المنهج، ما نصير تحت تأثير ظاهرة سوء استخدام المنهج، لأن كل منهج ممكن المفسر يسيء استخدامه، وإذا أساء استخدامه سوف يقع في التفسير بالرأي. حتى في الروايات يميل إلى مجموعة من الروايات، حتى في القرآن يميل مجموعة آيات قرآنية عشان يبين آراء خاصة، هذا من سوء استخدام المفسر. واضح؟ في البداية نحتاج إلى رجوع إلى واقع النظريات العلمية. قلنا إن النظريات العلمية التجريبية لأنها تعتمد على التجربة، هي ما تعطينا قطع، صح؟ ما تعطينا يقين، تبقى ظنية. ولكن قد نقع في مناظرة في القطع الذاتي، يعني نطمئن ذاتا بأن قطعا هل وش فيها؟ أنا أطمئن من كثرة التكرار، من كثرة زين. واحد من الأساتذة كان رايح يزور الشيخ حسن زاد آمولي، كان ليه الأستاذ رايح مصر، قال له شو أخبار علماء مصر كذا، قال كل ما قلت لهم إنه الأرض تتحرك ما يقبلون. قال لو إيش ما يقبلون؟ وش أدلتهم؟ الشيخ حسن زاده يسأل هذا الأستاذ يقول لو إيش ما يقبلون دوران الأرض تحاول نفسها؟ يقول ما يقدرون يتصورون كيف مثلا يبون الأنسل أن عصفور يطلع من عش الصبح إذا رجع في الليل ما بشوف عشه إذا دارت الأرض، عارفها صار في مكان ثاني. زين ويجيب لهم اسئله من هالنوع، يعني انا لو طلعت من بيتي ما بقدر ارجع لو ايش، لان الارض دارت معناته البيت وين راح؟ راح مكان ثاني. يعني تصورهم اذا دوران الارض حول نفسها في هالشكل ان الدنيا تتقلب يصير ما في شيء في مكانه، بالتالي ويش؟ تختل الحياه. زين لذلك بعض علماء الدين في مصر ما يقبلون به. فكان الشيخ حسن زاد يضحك، يعني يضحك من قال، يقول اول مره اشوف الشيخ حسن يضحك بهالشكل، يعني كل ما يجيب لي مثال وايش يقولون يقعد يضحك. يعني يقول شوف شو اسمه نتيجه النقاش، يقول شوف كيف ان الانسان الاشياء اللي اليوم صارت بديهيه لو ايش، لان عنده قطع ذاتي وقناعه ذاتيه بانه شيء ما يصير، خلاف شو اسمه خلاف الطبيعة. كما أنا عندي أحد شيخ حسن زادة، أنا عندي قطع ذاتي بشيء وناقص تماما إلى ما عند هذا العالم الدين المصري، بأن هذا يخربط الكون لو بيصير دوران الأرض حول نفسها. واضح؟ ف يعني تأثير القطع بالشيء على وين؟ على فهمنا إلى الأشياء، فهمنا إلى، ولذلك في التفسير العلمي يؤثر على هالنقطة بأن لا نجري القطع الذاتي على القرآن الكريم، حتى لو قطعنا بنظرية من النظريات تبقى هذه النظرية في دائرة وإيش؟ في دائرة الاحتمال، حتى لو قطعنا بها تبقى في دائرة الاحتمال. نوع واحد من أنواع التفسير العلمي هو المقبول، وقبوليته محدودة هو الثالث، صح؟ اللي هي استخدام النظريات في فهم أعمق للقرآن الكريم وتبقى في دائرة الاحتمال، مو أن نقطع بأن هذه الآية يراد بها الجاذبية الأرضية، هذه الآية يراد بها ما أدري إيش، لا، وإنما تبقى في دائرة إيش؟ في دائرة الاحتمال اللي تساعد على فهم بعض أبعاد الآيات القرآنية. يعني الحين حتى في شو اسمه يقولون ان المنظومه الشمسيه الشمس ثابته وكل شيء يتحرك، صح؟ في العلم، في العلم، صح؟ حلفتها، ولكن ما اللي قاعد يتحرك، لكن في الفلسفه ما في شيء ثابت، دائما متغير. ما عندنا شمس اليوم غير شمس امس، غير شمس الدقيقه غير شمس اللي بعدها. فالعلم يقول لا، وشو الخربطة هذا؟ هذه شو اسمه؟ نفس كلام ده، صار خربطة.